بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها منذ لقاءات، والتي هي بعنوان الحب في الله، وهذا هو اللقاء الرابع في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام منزلة الحب في الله، ثم بدأنا الحديث عن حقوق الأخوة في الله، فذكرنا من تلك الحقوق المؤازرة والنصرة، وأن تحب لأخيك من الخير ما تحبه لنفسك، وذكرنا من هذه الحقوق أيضا التواصي بالحق، فمن حق الأخ على أخيه المسلم أن ينصح له وأن يصبر على ذلك. وأشرنا إلى سورة العصر في اللقاء الماضي، وفيها يقول ربنا تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق من حق المسلم على أخيه المسلم، أن ينصح له وأن يذكره بالله رب العالمين. لذلك قلنا في آخر لقاء أننا سوف نقف، جزاكم الله خير، الله يرضى عليكم، سوف نقف أمام النصيحة وآدابها، لأن هذه القضية من الأهمية بمكان.
الصوت عند السيدات مش واصل.
طب نحط ده كمان؟ حاضر، حاضر، نحاول إن شاء الله بإذن الله. أبشر، لو في حد معاه أستك ولا حاجة ممكن يعني.
ده يعني؟ والصوت وضع عند السيدات، عاوزين مش سامعين.
حاضر، نحاول نعلي الصوت. حط ده معاه عشان النساء بيقولوا ما يرضى عليك جزاكم الله خير. طيب نشوف كده الصوت وصل للأخوات أم لا، يعني لو في أخت معها زوجها هنا تتصل بيه تبلغه الصوت وصل ماشي كده
إن شاء الله.
طيب خير إن شاء الله. طبعا والهدف أن يصل العلم للأخوات أيضا يعني، فنصبر مع الشيخ فبعتذر لكم عن اللخبطة اللي حصلت دي، بارك الله فيكم. فلذلك هنتكلم عن النصيحة وعن آداب النصيحة، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، فإن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم جعل النصيحة مرادفة للدين لبيان أهميتها، فقال الدين النصيحة. فلك أن تتخيل منزلة هذا الأمر عندما يجعل نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم النصيحة مرادفة للدين على شكلة قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم الحج عرفة، مع أن الحج له أركان كثيرة وله واجبات كثيرة، لماذا خص عرفة؟ لأنه أهم الأركان، الركن الركين في الحج. فعندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الدين النصيحة، إذن هذا دليل على أهمية النصيحة. والنصيحة بمعنى الإخلاص، نصح الشيء أي أخلصه وخلصه من الشوائب والنقائص. فأنا عندما أنصح لك إنما أزيل عنك النقص وأخلصك من الشوائب التي تضر، هذه المسألة وهذه القضية من الأهمية بمكان. إن غابت بين المسلمين كان الهلاك وكان الفساد وكان الإفساد، لأنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمخالف إنما يثقب ثقبا في السفينة، ومن المعلوم أن الثقب الصغير في القارب الكبير تساوي موت الجميع. يعني تخيل ثقب في أسفل المركب، إيه اللي يحصل؟ تغرق المركب. هل هتغرق باللي تحت فقط ولا تاخد معاها اللي فوق كمان؟ ها، الكل هيغرق. هي دي القضية الخطيرة جدا. من أجل ذلك تعالوا نتعرف على آداب النصح في الله. لما أجي أنصح لك كأخ، هل هناك آداب ينبغي أن تراعى؟ نعم، من آداب النصح في الله أن تكون النصيحة خالصة لوجه الله عز وجل، لا لسمعة ولا لشهرة ولا لرياء ولا على أساس التعالي على المنصوح له، يعني أنا أفضل منك بقى، أنا هنصحك يعني أنا أفضل منك، أحاول أن أقلل من شأنك عند النصح. دي خطيرة أوي. لا، النصيحة تكون خالصة لله، دي واحد، ولا سمعة فيها ولا رياء ولا محاولة للتعالي على من تنصح له. في الصحيح يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يا الله، شوف البيعة الجميلة قوي دي. جرير بن عبد الله صحابي جليل أسلم في العام العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني قيل أنه عاصر النبي شهرا واحدا قبل موت النبي، يعني أسلم قبل موت النبي كان بشهر واحد فقط. لما جه بايع النبي على الدخول في الإسلام يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم دي بيعة. النصح لابد يكون لله، إنه من ضوابط البيعة. لكن لما تيجي تنصح، تنصح لمن؟ لله. جرير لما بايع النبي بايع على إيه؟ وبيدخل الإسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يبقى إذن من ضوابط هذا الدين لكل متمسك وعامل به أن ينصح لكل مسلم، والنصيحة تكون من باب أن تحب له من الخير ما تحب لنفسك. جرير رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام أراد أن يشتري فرسا، فأرسل غلامه إلى السوق ليشتري له فرسا، فالتقى الغلام بالبائع ودارت المناقشات حول السعر والثمن، واستقر الثمن على 300 درهم. فقال الغلام للبائع: هيا بنا إلى سيدي جرير ابن عبد الله لينقذك الثمن، يا تعال معايا الآن هات الفرس وتعال، نتفقنا على 300 درهم ثمن الفرس، تعال معي إلى سيدي لينقذك الثمن. وبالفعل ذهب البائع إلى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل. نظر جرير إلى الفرس وتفحصها، طبعا دول عندهم خبرة في الخيل، ده شغلهم في روسية. ثم نظر إلى غلامه وقال: بكم اشتريت؟ قال: 300 درهم يا سيدي. المفترض يعمل ايه لما انت الان بتشتري سلعة وبعدت من يشتري لك وقال لك 300، تعمل له ايه؟ طب مش مينفعش كده تكرمنا شوية؟ طب حتى ب250 صح كده؟ يقول لك لا لا، صعب قوي. طب نقسم البلد نصين، خليها 275 ولا ايه؟ اعمل حاجة ونقعد نجادل معاه في الثمن. يعني ده المتوقع في البيع والشراء لحالنا ولما تعرفنا عليه. لكن جرير فعل فعلا مختلفا تماما، قال للبائع: اشترينا 400 درهم. طبعا البائع تعجب وصمت ولم يتكلم. قال جرير: 500 درهم. وزاد صمت البائع وتعجبه. قال جرير: 600 درهم. ايه الحكاية دي؟ احنا بنحلم ولا ايه؟ في ايه؟ ايه البيعة الغريبة دي؟ قال جرير عندما رأى صمت البائع: اشترينا فرسك 700 درهم. فهنا لم يتحمل البائع صمتا وقال: عجبا لك يا هذا، بائع أنت أم مشتري؟ والله ما رأيت مشتريا يزيد في الثمن كما تفعل. قال: يا هذا، أنا جرير بن عبد الله البجلي صحابي رسول الله، وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذه الفرس تساوي 700 درهما، فلو أخذتها بأقل من ذلك أكون بذلك قد نقضت عهدي مع النبي، وما كان لجرير أن ينقض عهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه رأيكم يا جماعة؟ إيه رأيكم في الجيل العجيب ده اللي رباه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ نحن في زماننا لو أخوك المسلم كان في ضائقة واضطر يبيع سلعة من السلع عنده في البيت، هيبيع جهاز من أجهزة البيت، ثلاجة مثلا، مضطر اتزنق ما عندوش، قال نبيع الثلاجة ونبقى نجيب حتة تلج نحطها في المية وخلاص إذا كان على شوية المية، والثلاجة ثمنها مثلا 2000 جنيه، يجي بيعها لك تقول لا 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 500 بس، لأنك تعلم أنه مضطر، وما دام تقول لك هيبيع هيبيع، اصبر عليه اصبر عليه، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هتقول لربنا ايه؟ فين الأخوة؟ ده بدل ما تقول له خلي جهازك في بيتك وادي 2000 جنيه اقضي حاجتك وبعدين سدد براحتك، لا ده احنا بنستغل حاجة الناس إلا من رحم ربي وعصم، وده بيتنافى مع الأخوة الإيمانية، يتنافى مع الأخوة الإيمانية. فين النصيحة؟ احنا قلنا النصح يعني إخلاص، بتخلصه من الشوائب، ده انت بتزيده هما على همه وغما على غمه باستغلالك له وقت ضائقته، وهذا يتنافى مع الحب في الله. ده مشهد مهم قوي من مشاهد النصيحة، إنها لازم تكون لله، ولازم تكون في باب أن تحب لأخيك من الخير ما تحبه لنفسك. إيه كمان من ضوابط النصيحة وآدابها؟ أن تكون النصيحة على انفراد وليست في ملأ إلا عند المصلحة الراجحة، فإذا اقتضت المصلحة الراجحة الإعلان وجب الإعلان. يعني إيه؟ لما أجي أنصحك أنصحك بيني وبينك سرا، يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة. يا كلمات تكتب بماء العين من إمام عربي قرشي يعود نسبه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، أجازه ولم يتجاوز 20 من عمره ليجلس في مجلسه ويفتي. الإمام الشافعي لما حصل فقه مالك لم يتجاوز 20 من عمره، والإمام مالك أجازه، فلك أن تتخيل مدى النبوغ في العلم ومدى التمكن في الفقه. ده مش أجازه فقط، ده قال قولته الشهيرة: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. إيه ده؟ ما كانش في بينهم كده أبو عبد الله كده حسد كده وازاي الولد يتعلم منه يبقى ويقعد كمان يعمل شيخ؟ ها لا احنا نضيق عليه وننفر الناس ايه ده في ايه؟ ده زماننا احنا. انما الزمن اللي تربى فيه الافاضل دول كان زمن عجيب، زمن علم واخلاص وورع،
كان العالم يفرح لنبوغ الطالب فيقول مالك: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. ابن إدريس وصلته الجملة الجميلة قوي دي، فازداد بها تواضعا وقال: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك رضي الله عن مالك وعن الشافعي. إخوة، الجيل ده كان جيلا فريدا، كان عندهم قيم ومبادئ كده غريبة جدا يا أخي، سبحان الله. قيل أن الشافعي عندما قدم بغداد، وطبعا مين تلميذ الشافعي؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. فالإمام رايح بغداد اللي هي موطن مين؟ موطن أحمد. فاستقبله أحمد وأمسك بركاب دبته يقود به داخل بغداد. المشهد العجيب ده، الشافعي يجلس على البعير، مين اللي بيقوده؟ مين؟ أحمد ابن حنبل. ياه على الأدب. يحيى بن معين كأن المشهد لم يعجبه. طبعا يحيى بن أبو زكريا إمام الجرح والتعديل، كان يقال عن يحيى اللي يمر من تحت يد يحيى من الرواة جاوز القنطرة، مش أي حد يعدي من تحت إيديه، كان جبلا في هذا العلم. فكأن المشهد لم يعجب، فقال لأحد أبناء أحمد: يا ويح أبيك، ما الذي يصنعه يمسك بركاب الشافعي؟ يعني ده إمام، إمامنا في بغداد، إزاي يعني يقود الدابة كده؟ فالابن ذهب للأب ينقل له قولة زكريا يحيى أبو زكريا، فقال: يا ولدي أخبر يحيى، إذا أردت أن تتعلم الأدب فأتي إلى أبي، وعليك أن تمسك بلجام دابة الشافعي من الجهة الأخرى. وكان يقول ليحيى هذا، يقول له أحمد: لو فاتك هذا المطلبي فاتك الفقه. يقول له: اوعى تفوت درس للشافعي، انك لو بعدت عنه هيفوتك الفقه. يا الامام احمد منذ ان جلس بين يدي الشافعي لم يسجد لله سجدة الا ودعا للشافعي. يقول: منذ ان عرفت الشافعي ما سجدت لله سجدة الا ودعوت الله له. هو ده التلميذ يا اخوة النجيب، اللي بيحفظ الفضل لأهل الفضل، مش اليومين دول الواد يتعلم وتاني يوم يطعم فيك ويسبك ويلعنك، مصيبة خطيرة جدا. في كل سجدة يدعو لمن؟ لمن علمه لفظة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن كثرة ذكره للشافعي تعجب أولاده وقالوا: من الشافعي هذا الذي تكثر من ذكره؟ قال: يا ولدي، إن الشافعية كالشمس للكون وكالعافية للبدن، فهل تجد عنهما عوضا يا بني؟ يا الله يا الله. بل انظر للمعلم كيف يتكلم عن تلميذه. كان الشافعي إذا ذكر في تحديثه في درسه يقول: حدثني الثقة. معروف من الثقة؟ أحمد بن حنبل. كان مسميه إيه؟ الثقة. حدثني الثقة. وكان يقول لأحمد: يا أحمد، إذا بلغك الحديث فأخبرني. يا الله، إيه ده؟ إيه الأدب ده؟ إن العلم رحم يا إخوة، رحم. فالشافعي لم يجاوز العشرين من عمره وأجازه من؟ الإمام مالك ابن أنس. بل عندما حصل فقه مالك ثم استأذنه ليحصل فقه أبي حنيفة وراح لمحمد بن الحسن الشيباني وأخذ عنه فقه أبي حنيفة، وكان أكثر تمكنا في فقه أبي حنيفة من محمد بن الحسن الشيباني. وبعد حين عاد لمجلس مالك ففي مؤخرة المجلس يجلس الشافعي. وعرض مالك مسألة على طلابه وعجزوا جميعا عن الإجابة، فأصر الشافعي من بجواره بالإجابة فأجاب، فقال مالك للمجيب أحسنت. ثم عرض مسألة أخرى وعجز الجميع عن إبداء الرأي فيها، فأصر الشافعي من بجواره بالإجابة فأجاب، فقال مالك ليست إجابتك يا ولدي لعلها إجابة المطلبي. قال نعم يا شيخنا. قال أأتيت يا ابن إدريس؟ هلم إلي. وقام مالك من مجلسه وأجلس الشافعي في مجلسه واستأذنه وقال أكمل ما كنا نتكلم فيه حتى أعود إليه. مشي مالك وجلس الشافعي ومجلس مالك يدرس طلاب مالك. يقول فسردت في نفس الباب الذي كان يتكلم فيه مالك أكثر من 400 مسألة بأدلتها في مجلس واحد. هذا الإمام يقول لنا عن أدب النصيحة: تعمدني بنصحك في انفراد، يعني بيني وبينك لما تيجي تنصحني يا سامة تعالى لي يا ولدي وقول لي يا شيخنا أنت أخطأت في كذا والصواب كذا والدليل كذا، بيني وبينك تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، ما تجيش قدام الناس وتقول لي يا عم انت عملت وسويت، يبقى انت جاي تفضح مش جاي تنصح. جاي ايه؟ تفضح مش جاي تنصح. وده مرض وحظ من حظوظ النفس ان تنتقص غيرك في ملأ. تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الناس نوع من التوبيخ. دي مش نصيحة، ده سوء أدب. نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة. بيقول لك خلي بالك إن الأثر المترتب على الفضيحة عدم الاستجابة للنصيحة، يبقى أنت عملت إيه؟ يبقى إذن النصيحة لابد أن تكون بينك وبين المنصوح له، وده كان منهج النبي عليه الصلاة والتسليم، إلا أن تكون المصلحة راجحة للإعلان فتعلن بها. وهنضرب أمثلة. عمرو بن سلمة يجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والتسليم يأكل على مائدة رسول الله، يقول وكانت يدي تطيش في الصحفة، وكانت يدي تطيش في الصحفة، والنبي كان لا يؤخر البيان عن وقته، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نصيحة دي ولا لا؟ نصيحة. خطأ ظهر فعالجه النبي بينه وبين المخطئ، واستعمل النبي أعذب وأرق الألفاظ، قال له يا غلام. الغلام هذه اللفظة تطلق على الصبي من سن 3 إلى 10 سنين، وبعضهم يرى إلى 15 سنة. اللقب ده بيكون محبب للنفس، يا غلام. احنا بنعمل ايه بقى؟ الا من رحم ربي وعصم. يا حيوان. طيب حيوان هيسمع مني؟ خلاص انت اللي حكمت يا اخي الله. طيب لما بيتمرد بقى بتنكر ليه عليه؟ ما انت قلت ايه؟ حيوان، صح؟ مش قال له كده اعمل حاجه؟ قال له حيوان. طيب الحيوان ما عندوش عقل، يبقى لما ما يسمعش لك ويتمرد ويزداد سوءا يبقى ما تلومهوش، تلوم نفسك انت بتتعامل معه زي ما انت قلت. وطبعا اسماء الحيوانات كلها انتوا عارفين القاموس بقى: احمار، صح؟ ايه كمان بيقول له؟ ايه كمان بيقول؟ ايه كمان يا ولد؟ لا لا، انت عارف يا ولدي. والام بقى ما شاء الله عندها قواميس قد كده، يبتليك بمصيبه، طب جات له المصيبه، انت اللي هتندمي ليه؟ النبي كان في سفر واحد الصحابه يركب بعيرا ضعيفا، يقول له شاء مش عايز يمشي، شاء مش عايز يمشي، قال شاء يلعنك الله، يقول للبعير يعني اللي هو راكبه عشان ضعيف. فسمعه النبي فقال من الذي يلعن بعيره؟ قال انا يا رسول الله. قال انزل عنه ولا تتبعنا بملعون فقد استجاب الله لك. ثم قال لا تدعوا على انفسكم ولا اولادكم ولا اموالكم ان توافق ساعه اجابه فيستجيب الله تعالى. ودي اخطر حاجه يا اخوه، اخطر حاجه. فيش حاجه اسمها لسانها يدعو عليه قلبها يقول بعد الشر عليه، لا 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 لا، ده كلام اهاوي، ده ملناش دعوه بيه، ده كلام باطل. ده الدعوه بتخرج لعلها توافق ساعه ايش؟ اجابه. خلاص جات له المصيبه، مين اللي هيندم؟ احنا اللي هنندم. اه والله، وهنشيل الهم. فاحذروا الدعاء على أنفسكم، احذروا الدعاء على أموالكم، احذروا الدعاء على أولادكم، إن ده يتنافى مع النصح. فالنبي علمنا كيف ننصح، بيختار أعذب الكلمات وأرق العبارات، ودي برضو من أداب النصيحة، إنك تحسن اختيار الكلمة. لما تيجي تنصحني تنصح بكلمة طيبة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، نصيحة. حديث أنس بن مالك في صدر كتاب النكاح في كتاب صحيح البخاري رحمه الله، كلكم يحفظ هذا الحديث. يقول أنس انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها أي عدوها قليلة، قالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا سأقوم الليل لا أرقد، يعني أنا كل الليل قيام مش أنام. طيب ماشي. وقال الثاني وأما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، وأنا بقى صيام على طول مش أفطر أبدا. ماشي. وقال الثالث وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. انتبه معي هنا، هذه الأفعال التي ذكرت في الحديث كلها في باب الطاعة وفي باب المبالغة في العبادة. الأول أراد أن يقيم الليل أبدا، عمل طيب ولا لا؟ طيب ولا لا؟ قيام ليل أهو ولا إيه؟ صح؟ خير ولا لا؟ خير والله. هو طيب، والتاني هيصوم على طول نافلة إضافة للفريضة، خير أهو. الثالث رأى إن الزواج ربما يعطله عن العبادة أو تحصيل العلم أو 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 أو، فقال لا نبعد عن الزواج ونخلينا للعبادة. علم النبي بأمرهم عليه الصلاة والسلام. خلي بالنا يا اخو، في عندنا قاعدة كده، كم من مريد للخير لا يبلغه، مش أي حاجة يستحسنها العقل تكون هي الصواب، فقد يستحسن العقل ما يخالف الشرع. علشان كده نقول الحسن ما حسنه الشرع والسيء ما أخبر الشرع بأنه سيء، مش العقل، لأن العقل قد يهوى ما يناقض الشرع. علشان كده من قواعد وأصول أهل السنة تقديم النقل على ما يراه العقل، وليس هذا تقليل لمنزلة العقل أبدا، بل هو تعظيم لخالق العقل سبحانه. مين اللي شرع الشرائع؟ الله. فلما أقول لك أقدم الشرع على ما يراه العقل، يبقى أنا بعظم مين؟ بعظم اللي خلق العقل. واللي خلق العقل هو اللي شرع الشرع، ولا يمكن أن يتناقض الشرع مع العقل. تاني، لا يمكن، يستحيل أن يتناقض الشرع مع العقل إلا في حالتين. كم حالة؟ اثنين. الأولى أن يكون النص ليس صحيحا، لازم يبقى في تناقض مع إيه؟ مع العقل. واحد يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم العدس شفاء من كل داء، العدس شفاء من كل داء، وقد قدس الله فيه 70 نبيا. تجد العقل يقف هنا، العدس شفاء من كل داء، ده معلوم حتى كده العدس لو حطيته مع شوية برد يودوك في داهية ولا ايه؟ ينفع يكون عندي برد واكل عدس ويزود الحمى ويعمل لك متاعب ومشكلات؟ يبقى في خلل هنا. العقل يقول لك لا، حتى لو واحد طبيب يقول لك لا انتظر، الكلام ده ما طبيا ما يمشيش. نقول له صدقت، ما ينفعش. ليه؟ لان الكلام ده باطل، الكلام ده مكذوب وموضوع على سيدنا النبي، لم يقل به النبي اصلا، بل يتنافى يتعارض مع القران. لما قوم موسى طلبوا ينزلوا بقى عايزين ياكلوا من الارض من عدسها وبصلها وفومها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني سمى العدس إيه؟ أدنى. يبقى كيف النبي يقول العدس شفاء من كل داء؟ نقول لك لا، أقف بقى هنا نبحث، نجد ابن الجوزي يقول لك الحديث ده موضوع ومكذوب على سيدنا النبي، ده مش من كلام النبوة. يبقى نقول لك العقل هنا صريح تمام، هنا لازم نتعارض هنا، لأن النص ده غير صحيح. عشان كده اوعى تنشر حديث الا بعد ما تتثبت من صحته. يبقى الخلل الوارد في الامه اليومين دول على الفيسبوك منين؟ اي حد بيستحسن اي كلام بينشره. واحد يجيب لك حديث طويل عن فايده البطيخ، والنبي ما قالش الكلام ده، كلام باطل، كلام باطل. خلاص كده انت نشرته ليه؟ انت تثبت؟ لا. بتنشره ليه؟ ده انت وقعت في الكذب على النبي. أو الله انت احد الكذابين. ليه؟ لانك نشرت دون تثبت. اتثبت الاول قبل ما تنشر وتشير. السلام عليكم فضيله الشيخ، والله قرات حديثا كذا كذا، هل هذا الحديث صحيح ام سقيم؟ هل يجوز نشره ام لا؟ مش على طول ما بتصدق تروح رامي بايديك وتملى الفيسبوك عشان إعجابات، مصيبتك مصيبة. ده أنت بتكذب على النبي وبتنشر الأباطيل وبتنشر الأكاذيب. يبقى قبل أن تنشر تثبت، ودي قضية مهمة أوي. اوعى. يبقى الحالة الأولى اللي ممكن يتعارض فيها العقل مع النقل هي قضية أن يكون النقل غير صحيح غير ثابت، أدي واحد. الحالة الثانية يكون النقل صحيحاً والعقل غير صريح، عقل ضعيف فمش فاهم، فيبدأ يتعارض لك ازاي. ايوه ازاي دي بقى؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اللي مش عارف يسأل اللي عارف، وما تنطحش بجهل. بعض الناس كده عامل ابو العريف، نقول له يا ابني لا، الدين مش بالدراع، الدين ده اجماع علم وتأصيل، ما عندكش العلم اسكت واسأل العلماء. عشان كده كثيرا ما أقول محنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. إذا المحنة جت منين؟ من كلام الجاهل. فعندما نقول نقدم الشرع على العقل، ده في تعظيم للمشرع جل جلاله، لأن الذي شرع هو الذي خلق العقل. ولذلك اقرأ القرآن، شوف منهج الأنبياء. سيدنا موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم بيبدأ الآن يترك مصر مع أهل الإيمان فرارا بالدين، يتبعهم فرعون وجند فرعون. فجأة وجدوا البحر أمامهم وفرعون من خلفهم. أصحاب موسى كما يحكي القرآن: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركوا. خلاص الموت محقق، البحر قدامنا اهو. لامير روج باللغة الفرنسية يعني البحر الأحمر، خلاص كده. وفرعون وجنده منين؟ من خلفنا. يعني الموت ايه؟ محقق ولا اذا فرعون حصلنا هيقتلنا، واذا دخلنا في البحر نغرق ونموت. يعني الموت ايه؟ محقق. الله اكبر. ده اللي شايفه العقل ولا ايه يا ابو عبد الله؟ العقل شايف كده خلاص، البحر قدامنا وفرعون ورانا خلاص. طيب تعال نشوف صاحب الشرع بقى. قال: كلا ان معي ربي سيهدين. اللي معاه ربنا حد يكون عليه؟ لا. طيب يا موسى، يجيله الامر من الملك يضرب البحر بايش؟ بالعصا. طب البحر ماله يا ابو عبد الله؟ نضرب البحر ليه صحيح؟ ما دام العصا دي ايه ومعجزه، ونضرب بيها مين؟ فرعون ولا ايه؟ ونرجع نعيش في بلدنا امنين ونخلص من الظلم والتجبر ده بالعصا ولا ايه؟ بس الشرع قال له ايه؟ اضرب ايه؟ قول ما تخافش، يضرب البحر. عرفتم لماذا نقول لكم اصبروا ولا تخالفوا منهج ربكم؟ لأن النجاة في تنفيذ أوامر الله وتنفيذ أوامر رسول الله، لا فيما تراه العاطفة ولا فيما يراه العقل، والله أبدا. فموسى بيعلمنا الأدب ده. لما جاله الأمر من الله بأن يضرب البحر بعصاه، ما قالش يا ربي ليه نضرب البحر ما نضرب مين؟ فرعون. على طول ضرب البحر، لأن موسى يعلم أن النجاة في تنفيذ أوامر الله. أوالله ضرب البحر، إيه اللي حصل للبحر؟ انفلق وأجرى الله له طريقا في البحر يابسا. الأسفلت هو أبو عبد الله، ده الأسفلت من زمان بقى، يقول لك اخترعوا الأسفلت. لا يا عم، ده من زمان قوي الأسفلت. البحر ده تحت منه إيه؟ طين ووحل، صح؟ إنما نلاقي طريق ممهد ويابس. ده فعل من بقى؟ فعل الملك، فعل الملك. وجعل لهم 12 طريقا لكل سبط من أبناء بني إسرائيل طريق مخصوص. إيه الجمال ده؟ أيوة، أمال إيه؟ وكما يقول المفسرون: وبين كل طريق وطريق نوافذ وشبابيك على كافة. ليه؟ عشان حتى يبقوا ماشيين مطمئنين. ما توحد الملك، يبقى النجاة في تنفيذ أوامر الله والله، والتزام الشرع مش التزام العقل أبدا. فلما مر موسى ومن معه، جه فرعون أهلكه الله بشوية مية. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. خلي بالنا يا إخوة، أن من سنة الله عز وجل مع المتجبرين ألا يأخذهم إلا بعد الوصول إلى كامل قوتهم. أتوحد الملك. موسى في المشهد ده كان في كامل ضعفه، صح؟ الضعف لم يحيل بينه وبين النصرة، لأن معه من؟ القوي. طب فرعون في المشهد ده في كامل قوته، كامل القوة لم تمنع هلاكه، معه الجند كله، شوية مية. اصبروا حتى يستراح من فاجر، ولا تتعجلوا بمخالفة شرع ربكم، فإن التزام أوامر الله وأوامر رسول الله فيها النجاة. نوح عليه السلام مع ولده الكافر، عشان نعرف العقل والشرع. الأب الكريم ده ركب المركب في وسط البحر، فجأة لقى ولده لم يركب معه، بينادي عليه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ده الشرع اهو، الشرع بيقول لك ايه؟ اركب معنا، خليك معنا على المنهج، صح؟ شو ده الشرع بيقول لك؟ امشي ورايا، ورا النبي. طيب الولد قدم ايه؟ العقل. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. ده عقل، ده مش شرع. الشرع اركب معنا، العقل ايه؟ لا 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 لا. فده اسمه شرك الأسباب. هو اعتقد أن السبب ينجي من دون الله. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الأب يكرر نداء الشرع، قال يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. النتيجة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نقدم العقل على إيه؟ على الشرع، على الشرع. الصديق في الغار مع سيدنا النبي المختار عليه الصلاة وأزكى التسليم، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. الشرع يقول إيه؟ يا أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ربنا نصر ولا لا؟ بس إنه اتبع الشرع. يوم الحديبية الشروط كانت ظاهرها الإجحاف والظلم، عمر غضب لله، خلي بالك، وراح لسيدنا النبي يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى يا عمر. أليس على باطل؟ بلى يا عمر. طبعا بلى إجابة سؤال منفي في الإثبات، لأنك لو قلت نعم يبقى نفيت الدنيا، انت أسبقها مش مصيبة. هنا لازم تقول بلى. ألسنا على الحق؟ بلى، يعني نعم احنا على الحق. لو قلت نعم يبقى ما احناش على الحق. فهمت حاجة يا أسامة؟ عشان كده لازم ندرس اللغة العربية وقواعد النحو عشان نفهم ديننا ونفهم القرآن ونفهم السنة. أليس على الباطل؟ بلى. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة ودخلوا هم النار؟ بلى يا عمر. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ليه الظلم في الشروط ده؟ إزاي نكتب كده؟ لو واحد أسلم نرجعه لقريش عشان يفتن في الدين، ولو واحد من عندنا ارتد ورح لهم ما يرجعهوش، إزاي؟ إزاي يا رسول الله؟ النبي قال له جملة واحدة بس، قال يا عمر أنا رسول الله لا أعصيه. يا كثيرا ما نرى الشرع والنصوص فيها نوع من الدنية في زمن الفتن، مع إن هو ده الحق وهو ده النصر، لأن غالبنا بينظر تحت قدميه فقط، إنما الشرع ميزان عام. فعمر بقى يسكت؟ لا، لسه الغضب مالي القلب. عشان تعرف أصل العاطفة، العاطفة صعبة جدا. يا ده سيدنا النبي قال عن أحد الصحابة كان عنده إقدام، قال لا تؤمروه على جيش فيهلكه بإقدامه. الشجاعة محمودة صح، إنما أحيانا لو زادت سنة تهلك الجيوش. يقول لك ده ما ينفعش أمير، خلوه جندي، ما ينفعش يكون أمير، لأن ده لو قاد جيش هيهلك جيشه بإقدامه، لأن الحرب إيه؟ قر وفر، مش كله قر بس، لازم ترجع شوية ولازم تخطط قضايا خطيرة جدا. وذهب عمر إلى الصديق، يا أبا بكر نعم يا عمر، ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على باطل؟ بلى. ألسنا إن متنا دخلنا جنة وهم دخلوا نار؟ بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا. شوف شوف الإجابة، نفس الإجابة. قال يا عمر إنه رسول الله إلزم غرزه. يا يقول عمر فأحدثت لهذا اليوم أعمالا. يعني إيه؟ بسبب الخطأ اللي وقع في ده يوم الحديبية بدأ يجتهد في العبادات والطاعات عشان ربنا يغفر له الاعتراض ده، لأنه علم أن أمر النبي هو النجاة وهو الفتح. بعدها بسنتين فتحوا مكة ولا لا؟ على فكرة سورة الفتح مش نزل فتح مكة، ده في صلح الحديبية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فين؟ اللي هو إيه؟ صلح الحديبية، مش فتح مكة، ده اللي كان الفتح. يا يبقى اوعى تغلب عقلك على ما يراه الشرع، لما تسمع قال الله قال رسول خلاص انتهت، سمعنا وأطعنا، وما تتفلسفش مع الشرع الله يبارك لك. يبقى التعارض هيجي امتى بقى؟ لما يكون العقل ده ضعيف مش فاهم الشرع، فنقول له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاحنا لما بنقول من أصول أهل السنة تقديم الشرع على العقل، لا نقلل من قيمة العقل ولكن نعظم خالق العقل. ومش معنى تقديم الشرع على العقل يعني تقليل من شأن العقل أبدا، العقل له دور كبير في استنباط الأحكام وضبط المسائل، بس في أمور ما ينفعش يتدخل فيها العقل، أمور الغيب ما ينفعش تقول لي معقول، بنقول لك في عذاب قبر، يقول لك معقول، معقول إيه؟ بنقول لك ده غيب، غيب ماليش دعوة معقول، في حاجة اسمها قال الله قال الرسول بس، ما ينفعش أدخل فيه إيه؟ عقلي، لأن ده غيب. اتنين، كيفية صفات الرب غيب ولا شهادة؟ غيب، ما تحرفهاش بعقلك. يعني الجماعة المحرفة والمشبهة في الأسماء والصفات الخلل جالهم منين؟ من تقديم العقل على النقل. إزاي؟ هقربها لك شوية، الوقت احنا طولنا، ما شوف بس خدنا 51 51 دقيقة بس، الآن ناخد 5 كمان في المسألة المهمة دي، عشان دايما كده في الوقت المعاصر أحيانا بتطفو على السطح بعض الخلافات والاختلافات، ومحتاجة لضبط شرعي وتأصيل عشان الطالب ما يضلش. فنيجي مثلا الجماعة اللي بيحرفوا الصفة ويعطلوا الصفة ويشبهوا صفات الرب بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عايزين نضبط القضية دي ضبط ايه؟ شرعي، قضية الأسماء والصفات. أقول لك أن قضية الوصف لا تكون إلا من أبواب ثلاثة لا رابع لها. أنا عشان أوصف يا ولد، أنت اسمك إيه؟ عبد الرحمن. أنا عشان أوصف عبد الرحمن ده عندي طريقة من كم طريقة؟ من طرق ثلاثة. الأولى رؤية العين البصرية، إن أنا أكون شفت عبد الرحمن بعناية. الطريقة الثانية إن عبد الرحمن ده له أخ توأم شبيه مثيل له. أنا أخوك اسمه إيه؟ عمر. أخو عمر ده توأمه، فأنا شفت عمر وقالوا لي عمر ده الشبيه بتاع عبد الرحمن، فممكن أوصف ولا لا؟ يقول لي دول عاملين زي الفول واتقسمت نصين في الشكل وفي الطول وفي العرض وفي البسمة وفي البك، حتى بيبكوا زي بعض، بيضحكوا زي كله زي بعض. عارفين انتوا التوأم المتشابه ده؟ فأنا ممكن من خلال إن أنا شفت عمر أوصف من خلال عمر مين؟ عبد الرحمن. أنا ما شفتوش لأن صفته موجودة في مين؟ في عمر. يبقى دي الطريقة التانية، الشبيه. الطريقة الثالثة إن يجيني الخبر بوصفه، بس عشان أقبل الخبر لازم المخبر يكون صادقا فصيحا مبينا صاحب قصد طيب سالم عشان أقبل خبره. يبقى كم طريقة دول يا إخوة؟ ثلاثة، واحفظوا معي واحدة واحدة. واحد رؤية البصر، اثنين الشبيه، ثلاثة الخبر، صح كده؟ تعالوا نطبق مع صفات الرب جل جلاله. الطريقة الأولى، هل رأينا ربنا بأعيننا رؤية بصرية حتى نصف من خلال الرؤية؟ أبدا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني. يبقى رؤية الرب في الدنيا ممنوعة وجائزة يوم العرض على خالق السماء والأرض لأهل الإيمان. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر في ليلة البدر. ما تصلوا على النبي، يبقى في الآخرة نشوف ربنا، إنما في الدنيا ما شفناش ولا هنشوف، ممنوعة. يبقى الباب الأول مغلق في وصف الرب، ما أقدرش أصف ربي عن طريق رؤية إيش؟ البصر. عشان أقول لك مثلا صفة كذا وكذا وكذا أنا شفته بعناية. وصلت دي؟ وصلت يا أحمد يا ولدي؟ يبقى أول باب مقفول. نيجي للباب الثاني بقى، الشبيه. ربنا له شبيه، له مثيل، سبحانه الملك، واحد لا شريك له، لا شبيه له، لا ند له، لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى الباب الثاني كمان ايه؟ مغلق. فاضل الباب الايش؟ الاخير بس، هو باب الخبر. باب ايش؟ طب الخبر عن الله اخده عن مين؟ ايوه قول، اخده عن الله وعن رسول الله فقط. وربك جل جلاله بيّن لك صفاته التي تدل على صدق خبره. يا إيه الرب الكريم ده؟ قال ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. كبات الشيخ خلصت، يا الحمد لله. وقال ومن أصدق من الله حديثا. هذه الفصاحة والبيان بلسان عربي مبين. ثلاثة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. سلامة القصد. يبقى لما يجيني الخبر عن الله أعمل إيه؟ أقبل ولا لا؟ ولا حرفه وقول لا ده ما يقصدش كده، ده يقصد حاجة تانية. حاجة تانية؟ حاجة تانية إزاي؟ طيب، عندما يقول ربنا تعالى مخبرا عن ذاته وعن صفاته في كتابه وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء من اللي قال؟ يبقى جاء كما أخبر، صح؟ مش هو اللي قال؟ ما تقولش لا ده الجاء يعني أمر الله. نقول لك انتظر، من قال لك أن معنى جاء أي جاء أمره؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أنت جبت منين؟ أنا نسيت، حدثني قلبي عن ربي. مش بيقول لك كده؟ بس وقعنا في الضلال بقى خلاص. عندما يقول نبينا عن ربنا ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا، مين اللي قال؟ النبي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يبقى بينزل ولا لا؟ بينزل نزولا حقيقيا كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن نزول الرب ليس كنزول المخلوق. وصلت دي؟ أنا مخلوق وهو إيش؟ خالق. المخلوق لما ينزل بيهبط، متوحد الله، صح؟ أنا قاعد على الكرسي ده كمخلوق، لو نزلت وسبت الكرسي، الكرسي بقى فاضي ولا لا؟ أجرب كده بعين عن معلم أهو، أشيل ده كده وأنزل لكم. معلش يا أبو عمار بقى، مش مشكلة التصوير عشان العلم، هرجع لك تاني. اديني قعدت اهو، نزلت. لما انا نزلت انا كنت هنا في علو، صح معايا يا جماعه ولا لا؟ لما نزلت بقيت في سفل، صح؟ المكان بتاعي بقى فاضي ولا لا؟ لان انا ايه؟ طب انت بتشبه الخالق بيا ليه؟ انت بتخش مع نزول الخالق في نزولي انا ليه؟ عارف ليه؟ لان حضرتك كمخلوق ما فيش في عقلك الا صوره مين؟ المخلوق اللي زيك. فلما تجيلك الشبهة دي الحق نفسك وقل آمنت بالله. يبقى نزول الرب ليس كنزول المخلوق، لأنه خالق. يا ولدي يا ابني خالق، كيفية الصفة غيب عني، لا يعلمها إلا المالك، ما تتدخلش فيها بقى تقول إزاي. يعني فهمت يا ودي أحمد؟ عشان كده لما الإمام مالك قالوا المبتدع الضال يا إمام الرحمن على العرش استوى، جميل قوي الآية، كيف استوى؟ قال له إيه؟ ها ها، كيف استوى؟ يبقى ده مبتدع. لو يريد العلم كان يقول له إيه؟ ما معنى استوى. نقول لك استوى يعني ارتفع، كما قال في كتابه سبح اسم ربك الأعلى. خلاص خلصت. أنا عارف معنى الاستواء في اللغة، معنى العلو والارتفاع. الرحمن على، حتى شوف عاله، على يعني فوق، على يعني إيه؟ أصل الكون ده عامل زي الكوبة كده، متوحد الله، والملك فوقه كما أخبر، متوحد الله، له صفة العلو باين عن مخلوقاته، متوحدون. فمالك من واقع المسألة علته الرحضاء، يعني تصبب عرقا، ثم رفع رأسه وقال لسائله: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فطرد من مجلسه. ما تسألش عن الكيف في صفات الرب لأنها غير، والحديث عن الصفات فرع عن الحديث في الذات، فكأما أن ذات الله غيب فصفات الله غيب لا يعلمها إلا هو. فاوعى تقول كيف مع صفات الرب، قول إيه معنى كذا. نقول لك المعنى: الاستواء معلوم، يعني معنى نعلمه، نعلمه. الرحمن على، على يعني إيه؟ ارتفع على العرش، استوى سبحانه جل جلاله، استوى استواء يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، متوحد الله. وكل هذه الجملة في كل صفة من صفات الله الفعلية، الضحك والغضب والحياء والعجب، تقول يعجب، نعم عجبا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مش زي عجبي أنا، لأن عجبي أنا ناشئ عن جهل. لما أشوف الواد أبو عبد الله الشيخ الجميل ده عمل حاجة حلوة كده وتعجب لها، لأني على غير علم بها. إنها من صفات ربي العليم، متوحد الله. يبقى عجب الرب ليس كعجب المخلوق بقى، متوحد الله. ده عجبي أنا ناشئ عن جهل، لكن عجب الرب عن علم. فنقول يعجب، نعم عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. اوعى تقول كيف، كيف دي عندي، عندي وعندك، إنما عند الملك لا. تقول آمنت بصفة الرب كما أخبر الرب، أعلم المعنى ويغيب عني الكيف، لأن الكيف غيب ولا يعلم الغيب إلا الرب. خلصت بقى. وده بقى من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. يبقى اوعى تسأل عن الكيف. لما بيخاطب الرب إبليس يقول له: لما خلقت بيدي. تيجي تقول لي انت اليد يعني القدرة، مين قال لك؟ أأنتم أعلم أم الله؟ طب لو كانت اليد هي القدرة، طيب كيف يستدل بها الرب في الخلق مع إبليس؟ طب ما إبليس برضو يقول لهم أنا مخلوق برضو بالقدرة، صح؟ ولا إبليس اتخلق من غير قدرة؟ لو كانت اليد هي القدرة يبقى فين التفضيل هنا؟ لما خلقت بيدي. لا، إبليس فاهم أن للرب يدين كما أخبر جل جلاله، لكن ليست كأيدينا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنثبت للرب ما أثبته الرب لذاته، أو ما أثبته لعبده ونبيه محمد في سنته الصحيحة، بلا تكييف وبلا تشبيه وبلا تمثيل وبلا تحريف، ونبني جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم في كتاب ربنا: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه سبحانه. عقارب الساعة تطارد، والحديث عن النصيحة وآدابها يحتاج إلى لقاء غير اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.